اتصلوا إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
اهتمام المحدثين بعلم الحديث.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
والمحدثون كانوا يتسابقون لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل لا يحفظ الحديث ويقول عن أبي هريرة قال رسول الله أو عن أبي سعيد قال رسول الله أو فعل رسول الله، ولكن كانوا يحفظون الحديث بسنده. اهتمام المحدثين بعلم الحديث. سهري لتمسيح العلوم على الذنب من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل او قتل في الدرس اشهى من مدامه شاقل، وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والاستاذ، والذ من نقر الفتاه بنفسها نقر بحس الرمله عن اوراقها، وابيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد الاخر الحافظ، حتى جاء في ترجمه الامام احمد بن حنبل انه قال لقد حفظت عن النبي عليه الصلاه والسلام الف الف حديث، اي مليون حديث. كذلك ايضا الامام ابو حاتم كان من حفظه الحديث، وابو زرعه، ابو زرعه قال والذي نفسي بيده إني لأحفظ 200,000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، وأحفظ 300,000 حديث من خلال المذاكرة.
يرفعناه الذين آمنوا
الأجلاء في باب حفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهتمام المحدثين بعلم الحديث. ومن أجل أن نعطي هذا الموضوع حقه فإننا نوجد ذلك في عدة أمور. الأمر الأول حفظهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلم لا يكون علما حتى يحفظ الرجل العلم حفظا في صدره، كما قال القديم ليس بعلم ما حوى السنطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. والأمر الثاني الذي يؤكد اهتمامهم بعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا حريصين على أخذ الحديث النبوي وعلى جمعه، ويسهرون الليالي الطوال من أجل الحصول على الحديث من المحدث. اهتمام المحدثين بعلم الحديث.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وكل هدي للنبي قد رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. ثم أما بعد، هذا اللقاء معقود لنتحدث فيه عن اهتمام المحدثين بعلم الحديث، وعندما نتحدث عن هذا الموضوع فإنه يعني أن نتطرق إلى سيرة المحدثين الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السنة التي ثقلت في نفوس كثير من المسلمين، وصار الكثير من المسلمين لا يحافظون على حفظها وعلى دراستها والاعتناء بها والعمل بموجب ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما نتحدث عن سيرة هؤلاء الأئمة من أهل الحديث فإن هذا يذكرنا ببالغ اهتمامهم ومكانتهم العالية من أجل المحافظة على هذا العلم الزاخر الذي قام به رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويكفيهم شرفا وفخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره والحديث حسن لغيره، قال: يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وما هذا إلا للمكانة الرائدة التي هم عليها. ومن أجل أن نعطي هذا الموضوع حقه فإننا نوجد ذلك في عدة أمور. الأمر الأول حفظهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عن حفظ الحديث النبوي فإنه يدفعنا لأن ننظر إلى ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمرتبتهم في حفظ الحديث النبوي هي أعلى المراتب، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم وهيأهم لحفظ السنة، كما يقول القديم: أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما صح ذلك بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد، قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أثقى من قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد أن أثقى قلوب العباد بعد قلب رسول الله قلوب الصحابة، فاختارهم مجراء يدافعون عن دينه، بمعنى يحافظون على هذه السنة ويحفظونها ويدافعون عن الدين الإسلامي. قال: فجعلهم مجراء يدافعون عن دينه ويقاتلون عن سنته، فما رآه المسلمون وهم الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وكان من أعظم أولئك الصحابة الذين عرفوا بحفظ الحديث النبوي أبو هريرة رضي الله عنه، وقد أجمع أهل الحديث على أنه أحفظ صحابي للحديث النبوي الشريف، وذلك كله بفضل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أبا هريرة يقول كما في الصحيحين قال جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله لقد حفظت عنك حديثا كثيرا ولكني أنساه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أبسط رداءك. قال فبسطت رداء. قال فلما بسطت الرداء غرف النبي عليه الصلاة والسلام بيده في هذا الرداء ثم قال يا أبا هريرة. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال اضم رداءك. قال فضممته فوالله ما حفظت حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى استقر في قلبي وما نسيته بعد ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل. ولذلك حصل في زمن التابعين كما في صحيح البخاري أن الناس كانوا يقولون ما بال أبي هريرة يحدث بكثير من الأحاديث التي ما يحدث بها الأنصار ولا المهاجرون. فسمع هذا القول فقال لعبد الرحمن بن أبي سلمة وقال لسعيد بن المسيب إنكم تقولون إن أبا هريرة يذكر أحاديث ما يذكرها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بلى يا أبا هريرة. قال أما المهاجرون فقد شغلوا عن حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الصفق في الأسواق وقصد بذلك التجارة. وأما الأنصار فقد شغلتهم أموالهم وكنت رجلا من أهل الصفة فقيرا لا أجد ما يملأ بطني. فكلما سمعت حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظته فكان هذا هو الذي أملكه من رسول الله. وكنت أجد الفراغ أجلس عند النبي ثم ذكرهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار أحفظ الصحابة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فقد ضرب المحدثون أروع الأمثلة وأعظمها في حفظ الحديث النبوي الشريف حتى جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لقد حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف حديث أي مليون حديث. هذا أحمد بن حنبل. وقد يقول قائل وكيف يحفظ أحمد بن حنبل مليون حديث وهل تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بمليون حديث؟ إننا لو فتشنا السنة ما وجدنا مليون حديث فكيف يقول الإمام أحمد ذلك؟ والجواب أنه قصد أن الإمام أحمد حفظ هذه الأحاديث بمعنى الروايات ربما يروي الحديث عن 70 من الصحابة فيجعل 70 بالمسميات بأنه حديث مستقل فقد يكون متنه واحدا وهو يجعله 70 حديثا لأنه جاء عن 70 من الصحابة. وأحيانا لوجود بعض الروايات التي تتكرر فيكون الحديث قد يتصل إلى 200 طريق ورواية وهو حديث واحد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الإمام أبو حاتم كان من حفظة الحديث. وأبو زرعة قال والذي نفسي بيده إني لأحفظ 200 ألف حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد وأحفظ 300 ألف حديث من خلال المذاكرة. أين نحن من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء الأقوام؟ ربما لو قلنا لرجل احفظ صحيح البخاري ما استطاع أن يحفظه. ربما لو قلنا له احفظ رياض الصالحين لاستثقله. لماذا؟ لأنه شغل بالدنيا وشغل بالملذات والشهوات وبالوظائف وبأهله وماله وما إلى ذلك من الأمور التي تشغله عن طلب الحديث. والمحدثون كانوا يتسابقون لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الرجل لا يحفظ الحديث ويقول عن أبي هريرة قال رسول الله أو عن أبي سعيد قال رسول الله أو فعل رسول الله، ولكن كانوا يحفظون الحديث بسنده. يقول الرجل حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال حدثنا، إلى آخر الحديث. وهذا هو الأصل. ولذلك هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله جاء في ترجمته أن حاشد ابن إسماعيل، وكان زميلا للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، قال كنت أتردد أنا وبعض طلبة العلم ومعنا محمد بن إسماعيل البخاري، نتردد على بعض مشايخ البصرة ونأخذ عنهم الحديث، فنجلس في المجلس يحدثنا الشيخ ونحن نكتب. مكثنا 15 ليلة ما نسمعه نكتبه في الكراس، ومحمد بن إسماعيل لا يكتب. فلمناه وقلنا له الناس يكتبون الحديث وأنت لا تكتب الحديث، فقال لهم لقد أكثرتم ملامي، كم كتبتم عن هؤلاء المشايخ الذين حدثونا بالبصرة وكنت معكم؟ قالوا فأحصينا الأحاديث، فقلنا له كتبنا 16,000 حديث. قال فأخذ محمد بن إسماعيل البخاري يحدثنا بها مرتبة حديثا حديثا من حفظه، لا يخطئ ولا في حديث. قال حاشد فرجعنا نختم ونصحح ما كتبناه من حفظ الإمام البخاري. ولهذا كان الإمام المحدث الكبير ابن صاعد عليه رحمة الله كان إذا ذكر البخاري يقول كان الكبش المطاح، وسمي بجبل الدنيا لأنه كان يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حفظ الحديث وقر في قلبه. هذا هو الحفظ، لا نقول يحفظه في الكتاب فحسب، بل يحفظه في صدره، لأن العلم لا يكون علما حتى يحفظ الرجل العلم حفظا في صدره، كما قال القديم ليس بعلم ما حوى السمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. هؤلاء هم الأئمة الأجلاء في باب حفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني الذي يؤكد اهتمامهم بعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا حريصين على أخذ الحديث النبوي وعلى جمعه، ويسهرون الليالي الطوال من أجل الحصول على الحديث من المحدث. ولذلك قيل لبعض السلف بما أدركت العلم؟ قال أدركت العلم بالمصباح والجلوس إلى وقت الصباح. أدركه بالمصباح بمعنى أنه يسهر الليالي مع هذا المصباح يراجع علمه وينظر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ذكر الإمام أبو الفداء ابن كثير المفسر الشهير عن الإمام البخاري عليه رحمة الله قال كان الإمام البخاري ينام، فإذا وضع رأسه وتذكر فائدة أو جرت فائدة في خاطره قام وأوقد المصباح ثم كتب هذه الفائدة ثم نام، فإذا ذكر فائدة أخرى قام وأوقد المصباح ثم كتب هذه الفائدة ثم نام. لماذا؟ من أجل الحرص على جمع الحديث النبوي الشريف. قال ابن كثير حتى يتكرر عنه في الليلة الواحدة ما يزيد على 20 مرة، يقول من أجل أن ليأخذ هذه الفائدة وأن يدونها لحرصه رحمه الله في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أراد الإمام الزمخشري أن يذكر مثل هذه الأمور وأن يوضح حقيقة الحرص في طلب الحديث، فقال: شهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرملة عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا يمكن، لا يمكن أن يكون العلم والحرص في طلب العلم عبارة أن يحافظ الرجل على نومه فيعطيه وقتا طويلا ويعطي نفسه من الغذاء الشيء الكافي ويعطي نفسه من الراحة ما يحتاج. الراحة لا تجتمع مع طلب الحديث ولا تجتمع مع طلب العلم. كان المحدث إذا طلب الحديث لا يبالي بطعامه ولا بشرابه. ولهذا لما أنكر بعض التابعين على أبي هريرة كيف يذكر بعض الأحاديث ما ذكرها المهاجرون والأنصار، قال لهم: كان بطني خاليا لا أجد الطعام ولا أجد الشراب، والمهاجرون في الأسواق والأنصار في التجارات والأموال، وكنت أحفظ الحديث وأتفرغ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحرص أحيانا قد يدفع الشخص، يدفع طالب العلم أنه لا يبالي بصحته. ولا نقول هذا من أجل أن يقول الرجل: إذا من أجل أن أطلب العلم فلا بد أن أهدم صحتي وأن أعرض نفسي للمرض. لا، ولكن نقول بأن المحدثين في القديم ما كانوا يملكون الصحة ولا كانوا يملكون الراحة ولا كانوا يملكون الطعام ولا الشراب، ولهذا صاروا أئمة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. هذا الإمام مسلم عليه رحمة الله كان إذا سئل عن الحديث يذكر الحديث بسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحفظ السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجيء له يوم وقيل له: يا أبا الحسين، ماذا تعرف عن حديث كذا وكذا؟ فصمت ولم يتذكر له سندا ولم يعرف له أصلا، فحزن حزنا شديدا، ثم دخل إلى بيته وبقي مع كتبه يفتشها كتابا كتابا، كيف يغفل مسلم بن الحجاج عن حديث لا يحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسهر الليلة الأولى ما نام، وجعل عنده تمرا يأكل منه، يأكل من هذا التمر، كلما جاء أكل تمرا وهو يبحث، فأكثر من التمر حتى دخل الصباح، فأثر فيه هذا التمر حتى توفي رحمه الله وهو يبحث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف سيبعث؟ يبعث كل رجل على ما مات عليه، أبنوا حياتهم وأقاموا الحرص في طلب الحديث النبوي الشريف. وهذا سليمان بن شعبة عليه رحمة الله يسأل عن أبي داود فقال: والله لقد كتبنا عن أبي داود 40,000 حديث، وكان يحدثنا من حفظه وليس معه كتاب، ليس معه كتاب. فحرصهم على الطلب كان موجودا. ولذلك كلما وجد الحرص كلما انتفع طالب العلم، وكلما اشتد كاهله واشتدت نفسيته من أجل أن يطلب الحديث النبوي الشريف. الأمر الثالث أنهم عليهم رحمة الله كانوا ينظرون إلى الأحاديث من ناحية ثبوتها ومن ناحية ضعفها، فإذا ثبتت حدثوا بها، وإذا كانت ضعيفة ردوها، ردوا هذه الأحاديث وبينوا الضعف الذي فيها. فهذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله شمس الدين يذكر في كتابه سير أعلام النبلاء، يقول: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة. مسجد الرصافة أيها الإخوة موجود في العراق في بغداد، في حي من أحياء بغداد اليوم، وهو حي شعبي، ويعتبر هذا الحي من تراث هذه الأمة بما فيه من المآثر للأئمة والمحدثين الكبار. فصلى يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في مسجد الرصافة خلف الإمام، فلما أكمل الإمام الصلاة قام رجل قاص. الرجل القاص هو الذي يأتي بالأحاديث وبالقصص من غير أسانيد، أو قد يأتي بالقصة بإسناد مركب أو بإسناد موضوع. فقام الرجل وقال: أيها الناس، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وأحمد بن حنبل موجود ويحيى بن معين موجود. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال: حدثنا معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة السدوسي فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله طيرا، خلق الله في كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ يقص في هذا الحديث نحو من 20 ورقة. فنظر الإمام أحمد بن حنبل إلى يحيى بن معين، ونظر يحيى بن معين إلى الإمام أحمد بن حنبل، فقال أحمد بن حنبل: يا يحيى، أحدثته بهذا الحديث؟ قال: لا والله ما حدثته. فلما أكمل الرجل وجلس وانتظر العطايا من أجل أن يأخذ العطايا من الناس بهذا الحديث الذي يذكر فيه الفضل للا إله إلا الله بحديث لا أصل له، فلما جلس الرجل قال له الإمام أحمد، الإمام يحيى: أقبل. ففرح الرجل وظن أن يحيى بن معين سيعطيه شيئا من المال، وذلك لحسن صنيعه الذي يراه، وما يعرف الإمام أحمد بن حنبل ولا يعرف يحيى بن معين ويكذب عليهما. فلما وصل الرجل قال له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثني به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: يا رجل، أنا يحيى وهذا أحمد بن حنبل، متى حدثناه؟ إن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا. قال: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: ما زلت أسمع برجل أحمق يقال له يحيى بن معين، وما تأكدت إلا الساعة، والناس يتحدثون بأن يحيى بن معين أحمق، والآن تأكدت أنك أحمق. هذه أول ما فعلها في الإمام يحيى وفي الإمام أحمد، تأكدت الآن أن يحيى أحمق. ثم قال له: يا رجل، لا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، والله لقد حدثت عن غيركما، عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 17 رجلا، كل واحد اسمه أحمد بن حنبل وكل واحد اسمه يحيى بن معين. فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل وضع قمه في وجهه وقال: يا يحيى، دعه يقول، فقام الرجل كالمستهزئ. فمثل هؤلاء الرجال الذين يكذبون ما يقف لهم إلا هؤلاء أهل الحديث. فبين أحمد بن حنبل هذا الحديث ووضحه يحيى بن معين بأنه ليس له أصل، فهذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، والرجل يكذب بكل صراحة. فكانوا في شدة واجتهاد من أجل التفريق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث المركب، حتى ذكر الإمام بن عدي الإمام الحافظ عليه رحمة الله في ترجمة الإمام البخاري أنه قدم إلى أرض بغداد، فعلم الناس بقدوم محمد بن إسماعيل البخاري فهيئوا له 10 من الرجال وقالوا لكل رجل على كل واحد أن يأتي ب10 من الأحاديث يغير في إسنادها ويغير في متنها، فيجعل الإسناد لهذا الحديث إسنادا لحديث آخر ويجعل المتن بغير إسناده، فقلبوا بين المتون والأسانيد وغيروا وبدلوا. فلما حضر الإمام البخاري وجلس في مجلسه واجتمع الناس من كل حدب وصوب، الفقهاء والمحدثون والعلماء والعمال والأمراء والعامة، فتوجه واحد من العشر إلى الإمام البخاري وقال له: ماذا تعرف عن هذا الحديث؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال البخاري: لا أعرف. فأعطاه الحديث الثاني، قال: لا أعرف. فأعطاه الحديث الثالث، فقال: لا أعرف. وانتهت العشرة، ثم جاءت العشرة وهو يقول في كل حديث: لا أعرفه لا أعرفه. فقال الفقهاء: الرجل تفطن ويدري. وقال عامة الناس: هذا البخاري الذي يقولون بأنه إمام الدنيا وبأنه يحفظ كل حديث عن رسول الله بأسانيدها، هو هذا؟ يقول: لا أعرف. فلما أتموا المياه قال لهم: هل انتهيتم؟ قالوا: نعم انتهينا. قال: أما الأول فقد تقدم ب10 أحاديث، وقال في الأول: حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا إسناده ليس كذلك، بل هو من حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ومتنه هو كذا وكذا. والحديث الثاني إسناده قال فيه كذا وكذا غير صحيح، بل إسناده كذا وكذا ومتنه كذا وكذا. والثالث والرابع حتى أتمنا المئة، فأتى ب200 إسناد و200 متن، 100 الإسناد مع 100 المتن التي أتوا بها مقلوبة، وأتى ب100 إسناد و100 متن التي أتى بها صحيحة وصحح ما قالوا، فحفظ ما قالوه وأعطاهم الصحيح لما قالوا. فأذعن الناس وقالوا: إمام المسلمين. فقال ابن صاعد: إنه كبش مطعم. هؤلاء الرجال من يلي الحديث الصحيح عن الضعيف، وصاروا أئمة ومراجع لهذا الشأن، وحفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الرابع الذي يؤكد لنا اهتمام المحدثين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كتابة الحديث. كتابة الحديث، أنت إذا كنت طالب علم ينبغي أن يكون لديك دفتر تقيد فيه هذه الفوائد، وكان المحدثون يقومون بهذه الطريقة، عندهم كراسة وعندهم محبرة، يسمعون الحديث ويكتبون ثم يحفظون. إلا من كان من الأئمة الأجلاء كالإمام البخاري وكالإمام الدارقطني فإنهم كانوا أئمة، حتى جاء عن الإمام الدارقطني أنه كان أحيانا إذا مر في الأسواق يجعل أصبعيه في أذنيه، قيل له لماذا؟ قال خشية أن أحفظ كلام الناس فيستقر في قلبي. الله أكبر. حتى يقول تلميذه الذي نقل عنه المجلدات المسماة بعلل الدارقطني قال والله لقد كتبت هذه المجلدات كلها من حفظ الدارقطني يمليها علي إملاء. لا إله إلا الله، يمليها إملاء بمعنى أنه كان يملي هذه الفوائد، يملي هذه الفوائد من حفظه. فكانوا يهتمون بكتابة الحديث، حتى بوب الإمام البخاري في صحيحه لما ألفه كتب بابا يقال له باب كتابة العلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لو أنك اشتريت عنزا ثم وضعت هذا العنز في الزريبة ثم ذهبت ونمت دون أن تربط هذا العنز وجعلت له الباب مفتوحا ثم نمت، أين سيذهب العنز؟ سيخرج. فكذلك أيضا الحديث إذا ما قلت سيذهب. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله أنه كان مع طلابه في سفر فمروا في الطريق فسمع رجلا سكرانا يهدي ببيت من الشعر، فنزل عبد الله بن المبارك من على جمله وأخذ المحبرة والكرازة ويكتب هذا البيت الشعري عن من؟ عن رجل سكران. قال له تلميذه يا شيخ أتكتب عن رجل سكران؟ قال إن الفائدة إني أخشى أن تذهب عنه. ولذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى هيئ للمحدثين كتابة الحديث وتصنيف هذه المؤلفات التي انتشرت بين أيدينا لضاع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يقول أبو هريرة كما في صحيح البخاري قال أبو هريرة لا يوجد واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحفظ مني للحديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، كان يقيد، والصحابة كانوا يحبون أن يقيدوا الحديث النبوي لكن خافوا أن يختلط الحديث بالقرآن، لأن البعض ممن يكتب كان إذا سمع الآية كتبها، فخافوا أن يكتبوا شيئا من الحديث فيظن الظان أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلما حصلت الفتنة جاء المصنفون، وأول من ألف في ذلك الإمام مالك لما ألف المصنف. فهذا الأمر الرابع وهو الكتابة يؤكد لنا تمام التأكيد على أن المحدثين عليهم رحمة الله حفظوا واهتموا بهذا الحديث من خلال كتابتهم للحديث النبوي الشريف. وأما الأمر الخامس وهو الجديد في أن يعرف بين أوساط طلبة العلم هو نشر الحديث، فإن المحدثين لما كتبوا ولما حفظوا قاموا بنشر هذا الحديث وانتقل الأئمة من مكان إلى مكان من أجل أن يبلغوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله كان يكتب ويتنقل من أجل أن ينشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله قال كان محمد ابن جرير يكتب الحديث وينشره حتى مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، فنشروا هذا الحديث النبوي وبلغوه في الأوصاف التي عم بها النفس. الأمر السادس من اهتمامهم بالحديث أنهم يعلمون يقينا أن كتابة الحديث لا يجزي حتى يكون العمل، بمعنى أنهم كانوا يعملون بالسنة. ليس المغزى أن تطلب العلم من أجل أن تحفظ ومن أجل أن تكتب ومن أجل أن يقال عنك عالم ومن أجل أن يقال عنك طالب علم، ولكن المغزى هو أن تأتي بهذه الأمور من أجل أن تعمل بذلك الحديث النبوي الشريف. فقد ذكر الإمام الخطيب عليه رحمة الله في كتابه اقتضاء العلم العمل أن شابا كان يأتي إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة تحدثه بالحديث وهو يكتب ويتردد عليها كثيرا، فلما كتب جملة من الأحاديث جاء إليها في وقت لاحق وقال حدثيني. قالت يا بني أعملت بما كتبت؟ قال لا. قالت ولما؟ قال إنما أخذ الحديث من أجل أن أحفظه ومن أجل أن أدونه. فقالت يا بني لا تكثر الحجج علينا وعلينا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تحدث بالحديث وأنت من أبعد الناس عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأنك إذا حدثت بالحديث يصير حجة عليك وحجة على من يسمع، لأنك إذا كنت من أهل الحديث فأنت في مقام من يحدث عن صحابة رسول الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى قال الإمام الشافعي إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرجل إذا طلب الحديث وكتبه وحفظه فإنه سيسأل عنه يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار حول الرحاء. فيأتي الناس الذين كانوا يأخذون عنه في الدنيا فيقولون يا فلان ما الذي أدخلك النار وقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذاك تعليمه تصف الدواء للاستقام والظمى كيما يصح به وأنت سقيم، ارجع بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي غيره عار عليك إذا فعلت عظيم. والإمام أحمد بن حنبل كما جاء في ترجمته عليه رحمة الله أنه كان من أورع وأشد الناس ومن أعلى الناس في التمسك فيما يحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في ترجمته أنه لما كان في آخر أيامه وهو في المرض الذي توفي فيه وكان شيخا كهلا هرما كبيرا ويوضئه ابنه فيقول يا بني خل الأصابع، يا بني خل الأصابع فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج إلى الحجام ويحتجم فيعطيه درهما ويقولون كيف تعطيه درهما؟ قال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر وهو العمل من أعظم الأمور التي دلت على اهتمام المحدثين بحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قول ثم عمل. الأمر السابع أنهم دونوا هذه الأحاديث، وقد بدأ التدوين في زمن عمر بن عبد العزيز عندما بعث رسالة إلى الأنصار وقال لهم انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاجمعوه فإن الأمة قد تفرقت وإن الثقات قد قلوا. فأقام بهذا الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري وجمع جملة كبيرة من الحديث، لكنه عليه رحمة الله وافته المنية ثم فقد كتابه ولم يحفظ من حديثه سوى القليل. ثم جاء الإمام ابن جريج والإمام مالك وجاء معمر بن راشد وعبد الرزاق بن همام الصنعاني فدون الحديث حتى انتشر الحديث بين الأمة. أيها الإخوة، هذا ما سبق هو موجز عن اهتمام المحدثين بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الموجز الذي ذكرناه إنما يدفعنا من أجل أن نصحح أوضاعنا. فإن كثيرا من الناس يفتخر بأنه سنة، ويفتخر بأنه سلفي، ويفتخر بأنه من طلبة العلم، ويفتخر أنه ممن يحب العلماء، ويفتخر بأنه من أهل الحديث. لكن إذا فتشت ونقبت ونظرت إلى واقعه وجدته رجلا بعيدا عن طلب العلم وبعيدا عن الحديث. لا أقول ذلك في الطلب فحسب، بل أقول ذلك في الأخلاق، وأقول ذلك في العمل، وأقول ذلك في السيرة، وأقول ذلك في التقدير وفي التبجيل، وهذا كله إن دل فإنما يدل على القصور. فإن هذه المآثر وهذه الأخبار وهذه الآثار وهذه السير المباركة التي ذكرت عن أهل الحديث لا تدفع الأمة إلى تصحيح أوضاعها، ويحاول الشخص قدر الاستطاعة أن يحصل على مرتبة طالب العلم. فإن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يذكر طلبة العلم ويذكر شرفهم ومكانتهم، وأن الرجل قد يكون ضعيفا في قومه وقد يكون لئيما في قومه، ولكنه بعد طلبه للعلم صار إماما وصار محدثا، كما جاء عنه عليه رحمة الله أنه قال: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل واد كراعي الظأن تتبعها السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الإماء ولا عرف الحلال ولا الحرام. ولا يقول الرجل: أنا كبير ما أستطيع أن أحفظ وليست عندي حافظة. يحاول الشخص قدر الاستطاعة أن يحفظ ما استطاع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حفظ في كل شهر 5 أحاديث لكفته، وهذا خير له من أن لا يحفظ شيئا. هذا الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يدخل إلى المسجد، وكان أميرا من أمراء الأندلس، وأبوه حاكم، أبوه حاكم في بلاد المغرب. فلما دخل إلى المسجد فصلى ركعتين، وكان ذلك في وقت الغروب. قال له قائل: أتصلي ركعتين في الوقت الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ أما علمت أن عقبة بن عامر يقول: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن 3 أوقات أن نصلي فيها وأن نقدر فيها وأن نقدر فيها موتانا عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب؟ فخرج عليه رحمة الله. ثم دخل في وقت لاحق بسبب جنازة، أدخلت إلى المسجد فأراد أن يصلي مع الناس، فلما دخل جلس، وكان هذا الجلوس في غير أوقات النهي، جلس. فقال له رجل: أما تستحي تدخل إلى المسجد ولا تصلي ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ ذاك يقول له: لا تصلي، وهذا يقول له: صلي. فقال ابن حزم وعمره في 40: قال والله لأطلبن الفقه. فصار فقيها زمان. وهذا الشيخ شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل الوادي عليه رحمة الله نكد في حالة الطيش عليه رحمة الله كما حدثني بنفسه، وكان شابا ومكد في فترة الطيش إلى السن 22 سنة. فلما بلغ 22 سنة تأمل ورأى أن يطلب العلم، فبدأ العلم فصار إماما من أئمة أهل اليمن، ولم يأتي بعد الإمام الشوكاني رجل يجدد لأهل الحديث مكانتهم إلا أن يأتي الشيخ الواضعي عليه رحمة الله. وعلى ذلك كما قال القديم: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. أكتفي بهذا القدر لأنه طلب مني ألا أزيد على ساعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في أسبوع آخر سيعلن عنه الإخوة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات من هذه السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.